أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: من وراء 70,000 حجاب نوراني وظلماني، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله 70,000 حجاب من نور وظلمة، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وتفطن مما قاله عليه السلام: إن هذه النار من نار جهنم غسلت ب70 ماء ثم أنزلت، وقس عليها النور وقس النور عليها في استنارته واحتجابه، إذ لولاه لما كان للعالم وجود ولا ذوق ولا شهود إلى آخره. كما ذكرنا بالأمس أنه في هذه العناوين الثلاثة، وهي التلويح الاستناري والإيقاظ العقلي والتنوير الرحماني، هذه العناوين الثلاثة لها نحو ارتباط ما بمبحث المثل، إلا أنها في الواقع أجنبية عن محل الكلام. هذا إذا بنينا على ما هو المشهور في نظرية المثل. كما تعلمون أن المشهور هو أنه يوجد لهذه الماهية النوعية المادية، كما يوجد فرد مادي يوجد فرد مجرد عقلاني، ويكون واحد من العقول العرضية في هذا المجال. أما فيما يتعلق بأنه أساسا ما من كمال هنا إلا وهو موجود في العوالم العلوية وخاصة في عالم العقل، هذا بحث لعله لا يختلف عليه أحد. القائل بالعقل الفعال أيضا يعتقد بأن العقل الفعال أيضا واجد لكل الكمالات. الحق سبحانه وتعالى أيضا عندما يوجد هذه الأشياء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أيضا الله واجد لكل هذه الكمالات. إذن هذا البحث لعله بمناسبة أنه بعد أن ثبت مثلا هذا المعنى، وإن لم يثبت في الأبحاث السابقة إلا من خلال برهان الإمكان، إمكان الأشرف، إلا بناء على ذلك ثبت، وإن شاء الله بحثه لعله إذا وفقنا أيضا سنشير إليه. بقيت تطبيق بعض العبارات حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الفصل الأخير من المرحلة الرابعة. بالأمس أشرنا بأنه أساسا إن لله 70,000 حجاب. هذه الحجب بعضها ظلمانية، يعني كما يشير أنها مرتبطة بالأمور المادية، وبعضها نورية أعم من أن تكون مرتبطة بعالم العقل أو مرتبطة بعالم المثال. الحكيم السبزواري أشار إلى هذا المعنى، قال: الحجب النورية هي المفارقات العقلية والنفسية، يعني عالم العقل وعالم المثال، والحجب الظلمانية هي المقارنات الجسمية. أما مسألة 77,000 ونحو ذلك، لعله هناك تذكر مجموعة من النكات لهذه القضية على أي الأحوال. أما ما معنى الحجاب؟ هل أنه ستر بغير ستر؟ هل أنه الحجاب والستر منه سبحانه وتعالى، أو الحجاب والستر من الرائي والمشاهد؟ من الواضح بأنه هذا المعنى لابد أن يكون واضحا للإخوة، أن هذا الحجاب ليس منشأه هو الواجب سبحانه وتعالى، نور الواجب سبحانه وتعالى، وإنما منشأ هذه الحجب هي قوة النور الإلهي وضعف القابل. أي قابل كان، باعتبار أنه الآية صريحة والبرهان العقلي أيضا يثبت هذا المعنى، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لا سالت أودية بقدر ذلك الماء النازل. على أي الأحوال، قال إن لله 70,000 حجاب. طبعا الروايات في مسألة الحجب كثيرة جدا، لعلنا أيضا في باب الإشارات نشير إلى جملة من هذه الروايات، ليست رواية وروايتين، عشرات الروايات التي تكلمت، وخصوصا في الأدعية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. وهذا يكشف عن أن الحجب أيضا تنقسم إلى قسمين، حجب نورانية وحجب ماذا؟ وحجب ظلمانية. إن لله 70,000 حجاب من نور وظلمة، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه. أيضا مو أنه لو كشف الذات، وإنما لو كشف الوجه، أينما تولوا فثم وجه الله. سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكذلك إذا يتذكر الإخوة، هذه الرواية قرأناها أيضا فيما سبق، وهو أن هذه النار الموجودة بأيدينا هذه غسلت 70 ماء حتى وصلت إلينا، وهذه على القاعدة، باعتبار أنه أساسا كلما كان الوجود أقرب إلى المادة فيكون أضعف وجودا، وبالطبيعة أضعف أثرا وتأثيرا، وكلما كان أبعد عن المادة والجسمانية كان أقوى وجودا، وبطبيعة الحال أقوى أثرا وتأثيرا. فمن الواضح على هذا الأساس فإن النار الحسية أضعف وجودا من النار المثالية، والنار المثالية أضعف وجودا من النار العقلية، وهكذا. قال مما قاله عليه السلام: إن هذه النار من نار جهنم غسلت 70 ماء ثم أنزلت، وقس النور عليها، أي على النار، وقس النور على النار، يعني أن الأنوار الحسية أيضا أضعف من الأنوار المثالية، والأنوار المثالية أضعف من الأنوار ماذا؟ الأنوار العقلية. وبطبيعة الحال كل هذه الأنوار بمراتبها المختلفة في عالم الإمكان هي أضعف من نور الحق سبحانه وتعالى، والنور القيومي الذي هو الله نور السماوات والأرض. على أي الأحوال، قال: وقس عن النور عليها في استنارته واحتجابه، يعني في قوة نورانية النور واحتجابه. كلما كان النور أقوى كانت الحجب ماذا؟ أكثر. وكلما كان النور أضعف كانت الحجب ماذا؟ كانت الحجب أقل. فلذا تجدون أن النور الحسي الآن لا يحتاج الإنسان إلا إلى بعض الأدوات حتى يرى هذا النور الحسي، لا يحتاج إلى أدوات أخرى. أما إذا يريد أن يرى النور المثالي فيحتاج إلى أدوات أكثر وأعقد وأعمق، وهكذا في النور العقلي والنور الإلهي. قال: في استنارته واحتجابه، إذ لولاه لون النور الإلهي، أساسا لا فقط لم تكن كان ناقصة، لم تكن كانت تامة، إذ لولا النور لما كان للعالم وجود كانت تامة، ولا ذوق ولا شهود لاحتراقه واضمحلاله من سطوع ذلك. هذا الضمير لعله إرجاعه إلى الحجاب يكون أولى. إذ لولاه، يعني لولا الحجاب لهذا النور، مو لولا النور، لأنه في ذيل يوجد إذ لولا لما كان للعالم وجود. لماذا لا يكون للعالم وجود لو لم تكن هذه الحجوب؟ باعتبار أنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طبعا إلا صادر الأول، باعتبار أنه ذاك بعد يأخذ النور مباشرة بلا حجاب. على أي الأحوال، إذ لولاه لما كان للعالم وجود، ولا يوجد ذوق ولا شهود لاحتراقه واضمحلاله من سطوع ذلك النور. فكما أن حرارة هذه النار، هذه فكما شقها سيأتي بعد 4-5 أسطر، فكما أن حرارة هذه النار الجسمانية التابعة لصورتها النوعية شرر من نار قهر الله المعنوية، طبعا مع الواسطة، يعني هذه النار الجسمانية مثال وتمثال للنار المثالية، والمثالية للعقلية، والعقلية ماذا؟ للإلهية، وهو قهره اللي هي من أسماء الأفعال، من نار قهر الله المعنوية بعد تنزلها هذه النار الجسمانية في مراتب كثيرة. هسه بعض الروايات أشارت إلى أنه 70 مرة، في مراتب كثيرة كتنزلها، كتنزل هذه النار في مرتبة النفس الإنسانية. هذه النار إذا ظهرت في النفس الإنسانية تظهر بصورة ماذا؟ بصورة الغضب. قال بصورة الغضب. إذن النار في كل عالم أو في كل نشأة أو في كل ظرف تأخذ ماذا؟ تأخذ الصورة المناسبة لتلك النشأة. كما أنكم تعلمون مثلا العلم يأخذ صورة اللبن مثلا، أو الحكمة تأخذ صورة الماء مثلا ونحو ذلك. كذلك النار، لا يتبادر إلى ذهن أحد عندما نقول نار عقلية أو نار إلهية التي هي القهر الإلهي، يعني الجميع لابد أن تكون ماذا؟ في صورة واحدة وفي شكل واحد، بل في كل عالم وفي كل نشأة بحسب تلك النشأة. كتنزل النار في مرتبة النفس بصورة الغضب، إذ أيضا هذا قوس في قوس، لأنه هذه فكما أن حرارة النار الجسمانية بعد ذلك، يقول فكذلك الأنوار المحسوسة. الآن هذه هي أقواس يفتح ماذا في وسط هذا الكلام، يقول إذ ربما يؤثر شدة الغضب في إحراق الأخلاق، بناء على الطب القديم أن النفس أن المزاج مركب من أخلاط أربعة، في إحراق الأخلاط مع رطوبة تلك الأخلاط ما لا يؤثر النار في الحطب مع الثورة ماذا؟ اللهب. يعني أن الغضب يستطيع أن يحرق ما لا تستطيع النار الحسية والجسمانية ماذا؟ أن تحرق. لذا أنتم تجدون بأن الإنسان يوم القيامة روحه تحترق، مو بدنه فقط يحترق. في الدنيا الذي يحترق ما هو؟ البدن فقط. أما في الآخرة الذي يحترق ماذا؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الروح يحترق قبل أن يحترق ماذا؟ هذا مو معناه أنه لا يحترق البدن، لا، هناك يوجد بدن وبدن مناسب لتلك النشأة وأيضا يحترق بحسب احتراق تلك النشأة، ولكن توجد أنواع أخرى من النيران، كما هناك نيران تحرق البدن الأخروي، هناك نيران تحرق الروح ماذا؟ الأخروية. وشاهدها أيضا في هذا العالم هذا الذي يشير إليه، بعض الأحيان تجد الإنسان من ألم من مصيبة احتراقه المعنوي أشد 1000 مرة من احتراق ماذا؟ يده بنار حسية. على أي حال، قال مع رطوبتها ما لا يؤثر النار في الحطب مع ثورة اللهب. ومن هنا يعلم أيضا، هذا يمكن لعله القوس الثالث، بعدنا ما وصلنا إلى الشق الآخر لكذلك فكذلك. ومن هنا يعلم أن كل مسخن لا يجب أن يكون ماذا؟ لا يجب أن يكون حارا. الآن يقول بأنه الإنسان عندما يصيبه الغضب، ها، يصيبه الغضب يسخ، النفس تسخن، ولكنه الغضب ساخن أو ليس حار أو ليس بحار؟ يقول لا، ليس بحار. وهذا الكلام واقعا فيه تأمل، لأنه شيخنا إذا كنت تتوقع بأنه تكون الحرارة الحسية في الغضب، وهذا في غير محله. إذا مقصودك الحرارة التي بحسبها، فمن قال أنه ليست لا توجد حرارة؟ إذا أنت مرادك أنه ليس كل مسخن حار بالحرارة الحسية، بل صحيح، ولكن هذا في غير محله، لأنه أنت بينت أن كل نار فهي ماذا؟ ها؟ فهي مرتبطة بنشأتها الخاصة، وحرارتها أيضا مرتبطة ماذا؟ بتلك النشأة. ومن هنا يعلم، فلهذا هذا الكلام، هذه الجملة فيها تأمل، ومن هذا يعلم أن كل مسخن لا يجب أن يكون حارا، الجواب بل يجب أن يكون كل مسخن ماذا؟ ها؟ حارا، ولكن أي حرارة؟ الحرارة التي تناسب ذلك الظرف وتلك النشأة الوجودية، وإلا كيف آخر يكون معطي الشيء فاقدا ماذا؟ فاقدا له، هو الآن ده يعطي التسخين ويعطي الحرارة، كيف لا يكون هو حارا؟ لما اختلفنا، هذه تظهر منها في النتيجة، صحيح هذا المعنى جيد، بلي قبول هذا الآن هي باردة، ولكنه من تصير نار بعد مو باردة، بعد من صارت نعم الآن الله جعل في قدرة الحجر وفي قدرة الشجر أن يتحول إلى ماذا؟ إلى نار. من يتحول بدأ يسخن غيره هو بارد وحار، حار ما يصير بعد. نعم كان باردا في حال برودة مالته، ما كان يعطي حرارة ولا يعطي حرارة، ولا يعطي حرارة. عندما كان حجرا ولا يوجد فيه نار كان باردا، أما عندما صار بناء أنه يعطي يسخن غيره هو مش يصير، يصير فيه حرارة. كذلك الشجر عندما لا توجد فيه نار هو بارد، أما عندما بدأ يسخن الماء هو شنو؟ هو بارد وحار، ولا يمكن أن يكون هذا هنا. ثم هو من هنا عندما دين في مو مقصودة دين في الحرارة الحسية، وإذا دين في الحرارة الحسية قلنا مو بحثنا في الحرارة الحسية، هو ده يقول عندنا نار واحدة ولا نار نيران متعددة، نيران متعددة، أنت تتوقع بأنه أن نار العقلي حرارته أم تكون حرارة ماذا؟ حرارته حسية، توقع في غير محله، كما النور، النور الحسي لابد أن يكون آثاره مثل النور الإلهي، لا هذا له أثر وذاك له أثر آخر. يقول ومن هذا يعلم أن كل مسخن لا يجب أن يكون حارا، الجواب لا، يجب أن يكون كل مسخن حارا ولكن بحسبه. هسه الآن هذا الجواب جاء، قال فكما أن حرارة هذه النار الجسمانية فكذلك الأنوار المحسوسة من النيران والكواكب، باعتبار أن النار أيضا لها نوع من النور تضيء، النار أيضا لها إضاءة، يعني من آثارها الحرارة من آثارها النور والضوء. فكذلك الأنوار المحسوسة، هذه الأنوار المحسوسة كم قسم؟ من النيران باعتبار أن النار أيضا لها ضوء، والكواكب وغيرها أضلال وأشباح لأنوار لطف الله المعنوية، وآثار لأضواء ملكوته وأشعة جماله بعد هبوطها. هذا يكشف لك أنه لهذا اللي كاتب الحروف يعرف الحروف العربية زين ولا، هذا باعتبار أنه هم الهاء ما يقدرون يتلفظوها، فعادة يقولون حبوط، بلي هذا من يسوي حبوط فيصغرها حائية، بلي لا إله إلا بعد هبوطها في منازل أمره اللي هو عالم المجردات أعم من عقلية ويعني عالم دفعيات، وخلقه اللي هو عالم التدريجيات. جيد، إيقاظ عقلي لا يخفى على من تنور قلبه واستضاء عقله بعد التأمل. خب سؤال يرد هنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لماذا أوجد العشق في جبلة الإنسان؟ هذا اللي احنا قلنا في المقدمة، أنه شنو علاقة هاي الأبحاث ماذا ببحث المثل أساسا؟ لماذا الله أوجد العشق؟ شهيد إن شاء الله تعالى في محله، لابد نفهم لماذا الله أوجد ماذا في جبلة الإنسان وفي فطرة الإنسان حب الجمال، لأن تعلمون من الأمور الفطرية في وجود الإنسان ما هي؟ حب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وهذا موجود في فطرة كل إنسان، إذا رأى جميلا ينجذب إليه. لماذا أوجد الله سبحانه وتعالى حب الجمال، فطرة الجمال، فطرة حب الجمال، فطرة حب الكمال في وجود الإنسان؟ الجواب يقول في جملة واحدة، وهو السبب في ذلك، هو أنه حتى ينجذب من هذا الجمال الحسي فيجعله درجا ويجعله طريقا للوصول إلى الجمال، ماذا؟ إلى الجمال المعنوي. وإلا لو لم يكن في جبلته حب هذا الجمال لم استطاع أن يجعله وسيلة وطريق إلى ماذا؟ للوصول إلى الجمال الإلهي. هذا مطلب في محله، ولكن وجه الارتباط بمحل الكلام. لا يخفى على من تنور قلبه واتضاء عقله بعد التأمل فيما مر من القواعد والوصول والأصول إن الغرض الأقصى في وجود العشق في جبلة النفوس، مراد من الجبلة يعني في فطرة النفوس. لماذا سميت الفطرة جبلة؟ ذكرنا مرارا، يعني أنها ثابتة في وجود الإنسان كثبوت الجبل. كيف أن الجبل لا يمكن أن يقتلع من محله؟ كذلك هذه الأمور ثابتة في وجود الإنسان كثبوت الجبال في محلها، فتسمى الأمور الفطرية جبلية. جبلية إشارة إلى هذه النقطة. قال في جبلة النفوس ومحبتها، يقول الغرض الأقصى في وجود العشق في جبلة النفوس ومحبتها لشمائل الأبدان، يعني محبة النفوس لشمائل الأبدان ومحاسن الأجسام واستحسانها، أي النفوس، زينة المواد والأجرام. كل ذلك لأي غرض؟ إنما هو لأجل هذا الغرض. الغرض الأقصى إنما هو تنبيه لها للنفوس من نوم الغفلة ورقدة الجهالة. ولكنه كثير منا بدل ما أن يجعل هذا وسيلة وواسطة للصعود إلى الجمال الحقيقي، يقف ماذا؟ عند هذا الجمال المحسوس وعند هذا الأمر المحسوس. قال ورياضة للنفوس لتخرج من تخريج الأمور الجسمانية، يعني لتخرج من تخريج الأمور الجسمانية والأصنام الهيولانية، لتخرج إلى ماذا؟ إلى المحاسن الروحانية والفضائل العقلانية والأنوار الإلهية. ودلالة هذه الجمال الموجود في هذه الأمور الجسمانية لكي تكون دليلا للوصول إلى ماذا؟ إلى معدنها، إلى جوهرها، إلى حقيقتها. كيف أن أنت تستدل بوجود الموجود الممكن على إثبات واجب الوجود؟ كذلك ينبغي أن يكون هذا الطريق، يعني الجمال الموجود في هذه الأمور الحسية، يكون طريقا ودليلا للوصول إلى معادنها وجواهرها. ودلالة، يعني هذا الجمال الموجود والعشق لهذا الجمال الموجود، ودلالة على معرفة جواهرها وشرف عنصرها ومحاسن عالمها وصلاح معادها. وذلك لأن جميع المحاسن والفضائل وكل الزينة والمشتهيات المرغوب فيها اللواتي ترى على ظواهر الأجرام الدنيوية وعالم الشهادة وجلود الأبدان، إنما هي منشأها ماذا؟ تلك الهيئات النورية التي أشرنا إليها، إذا يتذكر الإخوة، في المثل العقلية قلنا بأنه هذه الأمور هنا لها هيئات نورية، أين؟ في العقول العرضية. قال وجلود الأبدان إنما هي أصباغ ونقوش ورسوم صورتها أرباب ماذا؟ أرباب أنواعها. جيد، أرباب أنواع ما نقبل، ولكنه أرباب أنواع هي المثل الإفلاطونية أو لا؟ وهذا أول الكلام. احنا بلي، شيخ الإشراق ادعى أن هذه كلها منشأها ماذا؟ رب كل نوع. أما رب كل نوع هو المثال الإفلاطوني أو لا؟ هذا أول الكلام الذي نريد أن نبحث. لذا إذا تذكرون فيما سبق أن صدر المتألهين جعل كلام وبيان شيخ الإشراق جعله من ماذا؟ في قسم التأويلات، يعني هذا ليس ذاك. على أي الأحوال، صورتها أرباب أنواعها وملائكة تدابيرها. واقعا أنا أتصور هذا البحث أقرب منه إلى البحث النقلي، منه إلى البحث ماذا؟ إلى البحث الفلسفي العقلي. نعم، في بحث النقلي لا بد أنه نأتي إلى الآيات، إلى الروايات، لنرى بأنه الروايات واقعا وهي كثيرة ماذا تقول في هذا المجال، وهل يمكن أن يستخرج منها أن الملك المسؤول والمدبر لشيء ذلك الملك من حيث الماهية واحد مع هذا المدبر أو ليس واحدا؟ قال وملائكة تدبيرها في المواد والاستقصات، على اصطلاحات شيخ الإشراق اللي قلنا عموما هذه الأبحاث مأخوذة من كلمات شيخ الإشراق. قد زينت بها يعني هذه المواد والاستقصات زينت بهذه الأصباغ والنقوش والرسوم ونحو ذلك، قد زينت بها كيما نظرت النفوس إليها حنت إليها وتشوقت وتعشقتها، حنت إليها وتشوقت نحوها وقصدت لطلبها بالنظر إليها والتأمل لها بعد ولم تقف هنا. مهم هذا، كما أنه الإنسان عندما يتأمل سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يصلون إلى ماذا؟ ها؟ أنه الحق. كذلك ينبغي أنه عندما يحصل الحنين والتشوق والعشق لهذا الجمال ينبغي أن يكون واسطة للوصول إلى ماذا؟ إلى جمال الحق سبحانه وتعالى. بعبارته بالأمس وهو أن العشق المجازي يكون قنطرة للوصول إلى العشق الحقيقي. قال وقصدت لطلبها بالنظر إليها والتأمل لها واستنبطت هذه النفوس، واستنبطت خالصها، يعني خالصة هذه الزينة، باعتبار أنه في الدنيا هذه الزينة ما هي؟ ها؟ مخلوطة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. نفس هاي الزينة الموجودة هنا، إذا هذا يكشف خالصة يوم القيامة بقرينة المقابلة أنه في الدنيا ماذا؟ بعد مخلوطة، بعد مو خالصة، لأن الآية بينت أنه هذه تكون خالصة ما فيها أي غش وما مخلوطة بأي منغص. وين موجودة؟ ها؟ موجودة في الآخرة. قيل للإمام الصادق ابن رسول الله أين نجد الراحة؟ قال في أول يوم من الجنة. بعد واضح، لأنه مرة كان يقول لا تدور عنها ما تلقاها، وهذا تيئيس. مرة يقول له بابا وين موجودة؟ هناك موجودة، يعني وما قبل ذلك بعد أكو راحة خالصة أو لا توجد؟ لا، نعم قد توجد راحة، ولكنها راحة ماذا؟ ها؟ راحة مخلوطة بألف منغص. طبعا منغصاتها أيضا فيها ماذا؟ مخلوطة بالراحة، يعني لا في هذه النشآت لا توجد عندنا راحة خالصة ولا منغص ماذا؟ خالص. يوم القيامة هم الألم يصير خالص، هم اللذة تكون ماذا؟ هم اللذة تكون خالصة. جي. طبعا أكو ناس اللي استطاعوا من هنا أنه ماتوا قبل أن يموتوا، هؤلاء الذي قامت عليهم قيامتهم الصغرى والكبرى ودخلوا الحشر الأكبر، هؤلاء ماذا؟ ها؟ يعيشون العيش الأهناء أبدا لا يفرق لهم، وهنيئا لهم. قال وقصدت لطلبها بالنظر إليها والتأمل لها واستنبطت خالصها المجرد من ماذا؟ من مغشوشها المحسوس. ها؟ وتعرفت لبها المصفى من ماذا؟ من قشرها. هذا القشر وين موجود؟ موجود في عالمنا في نشأتنا، عن قشرها المكدر. كيف استنبطت؟ بانتزاعها الكليات من الجزئيات. وهنا يقينا مو مراد يعني مفاهيم الكلية، لأن المفاهيم الكلية يبقى مفهوم له قيمة أو لا قيمة له، بذاك المعنى ليست له قيمة. مراد يعني وصلت إلى ذلك الوجود الكلية كلي، ولكنه من أين تمر؟ كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه لا بد أن يمر من خلال استعداد. الاستعداد من أين يمر؟ يمر من هذه الجزئيات المحسوسة، بانتزاعها الكليات من الجزئيات وتفطنها بالعقليات من الحسيات ورفضها الدنيا لأجل الآخرة. يعني رفض المغشوش لأجل منه؟ ها؟ لأجل الخالص. طبعا هذه لأواسط الطريق كما تعلمون، هؤلاء الآن يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، يعني زهدهم زهد لو تجار لو ماذا لو العبيد، باعتبار أنه يترك مثلا لذة آجلة للذة ماذا أفضل من ذلك. هؤلاء استحلوا أو وسطوا الحق سبحانه وتعالى، بعبارة أخرى لو كان هناك طريق، بعبارة واضحة، لو أن ذلك الأمر الذي يعطى لهم في الآخرة كان لهم طريق للوصول إليه في الدنيا، هم كانوا يم العبادة لو ما كانوا يم العبادة؟ بعد مو يم العبادة. وهذا يكشف عن أنه عبادتهم حقيقية أو غير حقيقية، لا هذه عبادة للوصول إلى لذة معينة، فلو كانت تلك اللذة قابلة للتحصيل في هذه الدنيا عبدوا الله أو لا يعبدون الله؟ لا يعبدون الله على إيه. قال ورفضها الدنيا لأجل الآخرة، كل ذلك كيما يتصور تلك الرسوم والمحاسن في ذاتها، كيما يتصور تلك الرسوم والمحاسن في ذاتها واتصلت بها، هذه النفوس اتصلت بتلك المحاسن الحقيقية وتمثلت لديها. يعني مهم أنه يحصل لها نحو من العلم الشهودي، نحو من الارتباط، لا بعبارة أخرى إخواني الأعزاء، أساسا هذه الجملة لابد تكون واضحة لنا جميعا، أن الذي نعشقه وإن كان نشير إلى المعلوم إلى المحبوب بالعرب، ولكن الواقع هو المحبوب عندنا ماذا؟ هو المحبوب بالذات، يعني الصورة التي نملكها عن المحبوب، عن المعشوق، عن المعلوم، والذي يوجد عندنا ويتمثل عندنا هو ماذا؟ هو صورة الشيء لا واقع الشيء. ولذا لو أن الإنسان اشتباها خطأ وهما تصور، سواء كان على نحو كانت تامة أو على نحو ناقصة، أنه شيء موجود ولم يكن موجود، شيء غير موجود وكان ماذا موجودا، أثره يبقى. في حال تصور الوجود وهو لم يكن موجودا، أثره باقي لو مو باقي؟ بل الآن لا تصورت بأنه الآن يوجد أسد في الخارج، تخرج من الباب أو لا تخرج؟ ولا تخرج من الباب، مع أنه لعله لا يوجد أي أسد أو حيوان مفترس في الخارج. والعكس ماذا؟ والعكس بالعكس، لو كان هناك شيء في الخارج وأنت لا تعلم بوجوده، يؤثر أو لا يؤثر؟ فكل المدار واقعا على ماذا؟ على المعلوم بالذات، على المحبوب بالذات. هذا المحبوب بالذات إذا وصل إلى درجة قوية من الوجود، هذا الذي يسمى التمثل، فتمثل لها. أما إذا كان ضعيف الوجود، هذا الذي نعبر عنه ماذا؟ بالمفهوم. هذا المعلوم، هذا المحبوب، هذا المشهود لنا، هذا المتمثل لنا، إن كان قويا فهذا يصير شهودي، فإذا صار ضعيفا يصير ماذا؟ يصير مفهوم، والمفهوم له أثر، ولكنه أثر ماذا؟ أثر ضعيف جدا. قال كما يتصور تلك الرسوم والمحاسن في ذاتها واتصلت بها وتمثلت لديها، حتى إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية اللي هي كانت معلوم بالعرض، حتى إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية عن مشاهدة الحواس، يعني الاتصال بها، يعني الحس بها والارتباط الحسي بها انقطع، بقيت تلك الصور المعشوقة المحبوبة مشاهدة، يعني النفس شاهدها، مشاهدة لها للنفس ومصورة ماذا؟ والمصورة في النفس. فإن كانت ضعيفة أثرها أيضا يكون ماذا؟ بقدرها. وإن كانت قوية أثرها أيضا يكون ماذا؟ بقدرها. وهذا معنى أن أولئك الذين يصورون الآخرة بأنها أساسا جنة في وجود الإنسان، يعني داخل في محوطة ماذا؟ وجود الإنسان، ولكنها ليست على مستوى المفاهيم، وإنما على مستوى ماذا؟ على مستوى الحقائق الخارجية. ولكن هذه الحقائق الخارجية خارجة عن وجود النفس، بنحو أن تكون معلوم بالعرض، أو أنها داخلة في وجود النفس اللي نطلع عليها بالمعلومة بالذات. أي منهما؟ هؤلاء اللي يصورون أنه فروح، يعني هو يكون روح وريحان وجنة نعيم، يعني شنو؟ يعني هو يكون جنة، يعني شنو هو يكون جنة؟ الجواب أنه من عرف نفسه فقد عرف هنا. أنت الآن تستطيع عندك مجموعة من المفاهيم، واحد عنده مفهومين ثلاثة عن الغابات والأشجار والبساتين وكل شيء، واحد عنده مليون مفهوم. واقعا هذا الذي يملك مليون مفهوم عندما ينظر في معلومات يسعد بها أو لا يسعد، رأس مال هذا يسعد بها. فإذا هذه صارت وجودها وجود ماذا؟ وجود قوي، وكأنه ماذا؟ هذه أنا أقول وكأنه، ولكن هي واقعا ماذا؟ أنه يشاهدها موجودة، واقعا موجودة هي. عند ذلك بعد هو يدخل الجنة أو هو يصير جنة؟ هو يكون جنة، فروح وريحان وجنة ماذا؟ وجنة نعيم. هو يكون جنة نعيم. مو لهم درجات، شي يصير هو؟ هم درجات، هو درجة من درجات ماذا؟ درجات الجنة. قد تنحل عندنا مشكلة أمتنا بأنه النظر إلى حور العين ما الواحد لا قرر أبدا مولانا، لكن من تشوفها صعبة، أنت تشوف مولانا داخل محوطة وجوده أو لا ترى؟ إذا لا ترى ما يملك، حتى لو زرته يستطيع أن هو، وهذه القدرة موجودة عند الإنسان في الجنة. هذا بحث من أهم الأبحاث في علم المعاد، وهو أنه أنت عندما تدعو أحد إلى 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 بيتك في الجنة، أنت الذي تختار ماذا يرى وماذا ماذا وماذا لا يرى، مو أنه هو كيف يقدر يستطيع ماذا. أنت ليش؟ لأنه هذا داخل في وجودك، وأنت لك القدرة أن تريه وأن ماذا وأن لا تريه. ولذا إحنا عندما ندخل بيوت الأنبياء والأئمة يقينا أفضل من بيوتنا، لو مو أفضل من بيوتنا، بس من نخرج منها ونرجع إلى بيوتنا متألمين لو مو متألمين، مقتضى القاعدة تكون متألمين. بابا عايش وين؟ هم عايشين وإحنا شنو؟ إحنا وين عايشين؟ نفس هذا النظام اللي عندك. لو عندك بيت 500 متر مولانا، إذا طبيتك بيت 5000 متر وشفت الإمكانات ماذا؟ بابا إحنا وين وذولاك وين؟ طبيعي، هذا طبيعة الإنسان هذا. لكن هذه ما موجودة في الآخر. ليش ما موجودة في الآخر؟ لأنه لا يرى، لا يرى إلا ما يريد صاحب تلك الدار أن يرى، وهل تنحل بها الطريقة. أما إذا كانت الدنيا والآخرة الدنيا أخرى حسية، خلت بمجرد الطب البيت كل شيء ماذا؟ كل شيء تطلع، هم تطلع عليه وعلى بيته وعلى أثاثه وعلى زوجاته وعلى وعلى، هناك نقول حرام وحلال بعد ماكو بعد، حتى تقول بأنهم حجب حجبا مولانا، ف50 مشكلة تصير لنا هناك. أبدا كل الآن عالم العقول شنو؟ هذا ذكرناه مرارا، أحسنتم، في النهاية ذكرناه، وهو أنه الآن شنو عالم العقول مو مجرد في قوس النزول، كلها تعقل الحق كما يعقله الصادر الأول، وإنما كل بحسبه، تعقل بحسبه مو بحسبها. أنا ما أقول بحسبك، أنا ما أقول بحسبك تعقل أنت، ثم هذا مرتبط به مو مرتبط بك، هذا مرتبط به وبقدر ما يريد أن يريك. مثل ما الآن مولانا أنا أستطيع من علوم التي أملكها ما أريد أن أعطيك وما أريد ماذا أن أمنعك. أنت تستطيع مولانا أن تعرف ما أعطيك وما أمنعك؟ أبدا. هذا ما أقول مناقص، مجرد محدود، بل هو المجردات خموفي على درجة واحدة، بل أحسنتم، المجردات لها ماذا؟ لها درجات، ودرجاتها مختلفة، كما أن الصادر الأول مجرد يعقل عن الله شيء لا يعقله لا الصادر الثاني ولا الثالث ولا أي موجود آخر، ولا يمكن لأحد أن يعقل ما يعقله ماذا؟ ما يعقله الصادر الأول بمقدار ما يريدون، بمقدار ما يريدون. بعبارة أخرى مولانا، هناك كل واحد، كل فرد في الجنة له مجتمعه الخاص به، هو جنة، مو مثل هنا الآن ويأتينا فردا النظام، لكن نظام فردي مو نظام اجتماعي، يعني كل فرد كل ما يحتاج إليه بإذن الله بكون فيكون شنو يوجده، مو أنه لابد يزورنا على واحد يجي يسوينا البواري، لا ماكو أحد. تريد البواري يصير البواري، غلط. تريد الحور العين يصير الحور العين، تريد ولدان مخلدون يصير ولدان، تريد جنات يصير بأي حسب، بحسب ما هيأت من هنا من الاستعدادات والإمكانات والقدرات. قال حتى إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية عن مشاهدة، إحنا هذه ذكرناها حتى نخرج عن هذه الرتابة الموجودة في البحث، ولا البحث ما بيفرق شيء. حتى إذا غابت، قال لها صورة، حتى إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية عن مشاهدة الحواس، بقيت تلك الصور المعشوقة المحبوبة مشاهدة لها مصورة فيها، لها صورة روحانية نقية صافية باقية معها معشوقاتها متصلة بها اتصالا معنويا، لا تخاف، هاي النفوس لا تخاف فراقها ولا تغييرها. كما الآن المفاهيم اللي عندنا، المفاهيم اللي عندنا احنا، حتى لو المعلوم بالعرض الخارجي والمحبوب بالعرض الخارجي ذهب، نحن نخشى انه تذهب مفاهيمنا او لا نخشى، لا باقية. كذلك اذا اتصلنا بالوجود الخارجي وصار شأن من شؤوننا ذلك الوجود الخارجي، اي شيء ذهب يؤثر على معشوقنا او لا يؤثر على محبوبنا، يفارقنا او لا يفارقنا، الجواب لا يفارقنا. لماذا؟ باعتبار ان ذلك شأن من شؤوننا، والذي يفارقنا ما هو ليس داخل في وجودنا حتى انه يكون شأنا من شؤوننا. قال فتستغني حينئذ، هاي النفوس مو يستغني، فتستغني حينئذ بالعيان عن الخبر والبيان بعد، وتزهد، هاي النفوس، عن ملاقات الألوان، وتتخلص، هاي النفوس، عن الرق والحدثان. هسه يضرب مثال من باب التقريب إلى، من باب التقريب إلى الذهن. يقول انظر بأنه أنت إذا عشقت امرا حسيا، امرأة جميلة او شاب جميل لسبب من الاسباب، وكان واقعا الجمال الحسي ظاهر عليه، ها هسه بعد مرور 50 سنة بعد ذلك الجمال يبقى على ذلك المعلوم بالعرض والمحبوب بالعرض ولا يبقى، ولكن تبقى انت تحبه، ليش؟ قلت لك احببته لأجل تلك الجمال، ماذا؟ الجمال الظاهري. الآن موجود لو مو موجود، ولكن وين موجود؟ وحيث أنه موجود عندك وأنت تتذكر ماذا؟ تلك الصور، يبقى ذلك الحب قائما. إذا منشأ الحب كان المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات، هذا المعلوم بالذات، هذا اللي يشير له النكتة. يقول إذا بعد لا يهتم أنه هذه الأمور الخارجة عنا ما هي. قال والدليل على صحة ما قلناه، يعرفه من عشق يوما شخصا من الأشخاص، عشق لشخص ما أدرس اللغة شلون نصف، من عشق يوما شخصا من الأشخاص ثم تسلى عنه، إما فقد ذلك العشق أو فقد ذلك المعشوق ثم فقده مدة، ثم إنه وجده من بعد ذلك وقد تغير ذلك المعشوق عما كان عهده عليه من الحسن والجمال وتلك الزينة والمحاسن التي كان يراها على ظاهر جسمه وسطوح بدنه، فإنه متى رجع عن ذلك فنظر إلى تلك الرسوم والصور التي هي باقية ماذا؟ في نفسه، يعني المعلوم بالذات مو المعلوم بالعرض، منذ العهد القديم وجدها، يعني وجد تلك المعشوقات، وجدها بحال، عفوا، وجد تلك الرسوم والصور اللي بالذات، وجدها بحالها لم تتغير، يعني تلك الرسوم والصور التي هي بالذات لم تتغير ولم تتبدل، ورآها تلك الصور برمتها فشاهدها تلك الصور في ذاته أو في ذاتها، يعني النفوس لو كان في ذاته كان أفضل حتى النفس تصير، وشاهدها، يعني فشاهدها، شاهد تلك الرسوم والصور اللي هي محبوب الذات في ذاتها، في ذات النفوس كان أفضل كما قلت في ذات النفس، حينئذ ما كانت تراها تلك النفوس من قبل، ما كانت تراها تلك النفوس تلك الصور اللي كانت معلومة بالذات من قبل لم تدثر ولم تفسد، بل باقية في بقاء علتها. من الباقي ببقاء علته؟ باعتبار ان هذه الصور كانت قائمة بالنفس، فالنفس كانت علة ماذا لها، وحيث ان النفس باقية فصورها ايضا ماذا باقية ببقاء علتها الجاعلة ودوام فاعلها القائم، هذا مرتبط برب النوع، ورب صنمها الدائم. وحينئذ تجد هذه النفوس او تجد هذه النفس من نفسها وفي جوهرها ما كانت تطلب قبل ذلك خارجا ماذا؟ خارجا عن نفسها، فعند ذلك ترفضه وتعلم، هاي النفس ترفضه وتعلم وتقر بأن تلك الصور الحسان والشمائل والفضائل التي كانت تراها على ذلك الشخص لم تكن هي للمعلوم بالعرض، بل كانت ماذا؟ للمعلوم بالذات.